بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمة الله عليه: وقال في الغنية بعد ذكر الإيجاب والقبول في إعداد شروط صحة انعقاد البيع، من ضمن عبائر الفقهاء التي نقلها المصنف في مقام محاكمة الكرك والجواهر، هي عبارة الغنية لابن زهرة. اشتمل كلام ابن زهرة في هذه العبارة على الآتي قبل الإشارة إلى تعليق المصنف. ذكر ابن زهرة في هذا المتن وهذه العبارة شروط عقد البيع، وأن البيع لا يكون عقدا صحيحا إلا ضمن الشروط كذا وكذا إلى آخره. ثم قال بأن هذه الشروط ذكرناها إنما للإحتراز بكل شرط عن معاملة لا أثر لها بسبب فقد ذاك الشرط. فذكرنا مجموعة شروط، ابن زهرة يقول: كل شرط إنما لإخراج نحو من المعاملات بسبب فقد هذاك الشرط فلا يترتب عليها الأثر. ومن ضمن الشروط التي ذكرها اشتراط الإيجاب والقبول في عقد البيع، ثم بين أنه احترز بهذا الشرط عن أمرين، عن شيئين. الأول إيقاع البيع بالاستدعاء، إنشاء البيع أو عقد البيع بالاستدعاء، والثاني عقد وإنشاء البيع بالمعاطاة. فكل من هذين الصنفين أو البابين فاقد لشرط الإيجاب والقبول فلا يترتب عليهما الأثر، وهو التمليك. المقصود بالاستدعاء بمعنى أن يتقدم من المشتري طلب البيع بأن يقول الشخص لمالك العين: بعنيها أو أعطني إياها أو دعني أخذها منك بكذا أو إلى آخره، مما يخلق الداعي لدى المالك ببيع تلك العين. بعد صدور هذا الاستدعاء من المشتري ينشئ البائع الإجابة فيقول: بعتك إياها، أعطيتك إياها، ملكتك إياها، ما شئت من الألفاظ التي يقع بها البيع كما سيأتي، ويكتفى عند هذا المقدار. سفت وياي، يكتفى بهذا المقدار ولا ينشئ المشتري القبول بعد الإيجاب. فالاستدعاء هو المعاملة التي وقع الإيجاب فيها فقط، ولم يكن من المشتري إلا استدعاء. ابن زهرة يقول: بقيد وبشرط الإيجاب والقبول بالنحو الخاص، وهو الترتيب الخاص، أخرجنا الاستدعاء من ضمن عقد البيع. واضح؟ فماذا نتيجة الاستدعاء؟ عدم التمليك. وإن قال البائع: ملكتك، بعتك، إلى آخره، لكن على رأي ابن زهرة شنو؟ لا يقع التمليك. وهكذا بالنسبة للمعاطاة على رأي ابن زهرة أنها معاملة لا يترتب عليها الأثر. لماذا؟ لعدم اشتمالها على الإيجاب والقبول، فهما من واد واحد. واضح إن شاء الله. وقد استدل ابن زهرة على هذه الدعوة وهي عدم صحة الصنفين استدعاء ومعاطاة وخروجهما بقيد الإيجاب والقبول، استدل على ذلك بثلاثة أدلة. الأول الإجماع، طبعا نظرة سريعة وبعدين بالتطبيق نشير إلى أمور أخرى. الدليل الأول الإجماع. الدليل الثاني عبر بأن هذه الشروط التي ذكرناها هناك إجماع على صحة العقد بها ولا دليل على صحة الفاقد لها، فمثل الاستدعاء يقول لا دليل على صحته مع عدم القبول، مع أنه هناك أدلة على صحة العقد مع الإيجاب والقبول. فالدليل الثاني أن هناك إجماع على صحة العقود بهذه الشروط ولا دليل على صحة الفاقد لشيء منها. لا، بعدين نشك نقول بأنه هذا مثلا الاستدعاء أو المعاطاة لا دليل على صحتها، فحينئذ نشك فنجري الأصل فنثبت البطلان والفساد. عدم الدليل لا يثبت الفساد، وإنما فقط يثبت عدم الصحة، عدم الإمضاء. حينئذ نشك فنعمل الأصول، فقد نصل إلى الصحة وقد نصل عدم الصحة. والدليل الثالث الرواية أو النبوي بتأويل آخر. نعم، أي سنجي هذا قاعدة. إحنا فقط نقول النبوي بالتطبيق من إقراءه نشير لأنه كيف استدل أو كيف تكون دليلا، لكن المهم النبوي بتأويل آخر. أسهم نجي بالتطبيق نبين شلون يصير بتأويل آخر. هذا ما يخص عبارة ابن زهرة اللي هو خلنا نعتبرها النقطة الأولى. النقطة الثانية تعليق المصنف بعد التطبيق. خل بعد ما نقرأ عبارة ابن زهرة نجي إلى تعليق المصنف. قال الدليل الثاني يقول عندنا مجموعة عقود يمكن تصنيفها إلى صنفين، صنف اشتملت على هذه الشروط إيجاب وقبول، الرضا، معلومية عوضين إلى آخره، وعدنا صنف من العقود فاقدة لبعض هذه الشروط، فعقد فاقد مثلا للبلوغ كما في الصبي، عقد فاقد للعقل كما في المجنون، عقد فاقد للإجابة والقبول كما في المعاطاة، عقد فاقد للقبول فقط كما في الاستدعاء، عقد إلى آخره. فعد صنفين. يقول قام الإجماع على أن الشروط تصحح هذا الصنف الأول، هذه مجموعة العقود التي اشتملت على الشروط اللي ذكرناها، هذا أكو إجماع على صحته. بينما الصنف الآخر اللي كل عقد فاقد لواحد من هذه الشروط هذا ما عندنا دليل على صحته، ومن ضمن هذه الشروط اللي ما عندنا دليل على صحتها المعاطاة والاستدعاء. فإذا ما الدليل على عدم كون الاستدعاء والمعاطاة من العقود البيعية الصحيحة؟ هو فقدها لبعض الشروط. يقول خب وإذا فقدت تقول لأنه عندنا إجماع على أن العقد المشتمل على هذا الشرط صحيح، أما الفاقد ما عندنا دليل على صحته فيبقى ما عندنا صحيح. وقال في الغنية بعد ذكر الإيجاب والقبول في إعداد شروط صحة انعقاد البيع كالتراضي ومعلومية العوضين إلى آخره، ذكر شروط. وبعد بيان الاحتراز، المصنف بعد ما ذكر العبارة وإنما يريد يقول بعد ما بين هتشي وبين هتشي قال كذا، وبعد بيان الاحتراز بكل من الشروط عن المعاملة الفاقدة له، فإجا قال مثلا اشتراط البلوغ فلا يصح عقد الصبي، اشتراط العقل فلا يصح من المجنون والسفيه، اشتراط كذا فلا يصح من كذا، بعد ما كمل هذني قال ماذا؟ ما هذا لفظه. واعتبرنا هسابه وقال في الغنية بعد ذكر، هاي عبارة منه الأنصاري المصنف، عبارة ابن زهرة ما تبتدئ منها. أحسنتم. شايف مرات في الامتحان يجيب لك عبارة يقول لك قال المصنف في بحث كذا، ويجيب لك العبارة حتى تعرف وين، يعني حتى تستحضر قراءة الحالية وإلى آخره. نعم. المصاد هنا وقال الشيخ الأنصار قاعد يسولف. الشيخ الأعظم يقول وقال في الغني، وقال ابن زهرة في الغني بعد ذكر، بعد الأنصار يسولف، بعد ذكر كذا كذا وبعد بيان كذا وكذا، هذا الأنصار يسولف. ما هذا لفظه الأنصار يسولف، ما هذا لفظه المشار إليه هو مقول ابن زهرة، وين المشار إليه؟ واعتبرنا، واعتبرنا هذه أول كلمة لابن زهرة، واعتبرنا حصول الإيجاب والقبول تحرزا عن القول بانعقاده البيع، بالانعقاد البيعي بالاستدعاء من المشتري بالطريقة اللي قلناها، شو الاستدعاء، والإيجاب من البائع بأن يقول بعنيه بألف فيقول بعتك بألف وما يرجع المشتري يقول قبلته، فهنا هذا المعاملة راح نقول بها إيجاب من دون قبول، فإنه لا ينعقد بذلك، فإن البيع لا ينعقد بالاستدعاء أو بالإيجاب فقط من دون قبول المشتري، بل لا بد أن يقول المشتري بعد ذلك اشتريت أو قبلت أو غير ذلك من الألفاظ التي تفيد القبول حتى ينعقد. من ينعقد البيع؟ لابد للمشتري أن يرجع ويقول بعد الإيجاب من البائع، أن يرجع ويقول قبلته اشتريته رضيته إيه ما يخالف كذا، أي شيء يكون يقول يظهر لنا القبول حتى يقع العقد صحيح وينعقد. طيب. واحترزنا أيضا، هذا شق في الاستدعاء، واحترزنا أيضا عن القول بانعقاده العقد، عقد البيع بالمعاطاة. معاطاتها شنو؟ قال نحو أن يدفع إلى البقل قطعة ويقول اعطني بقلا فيعطيه، ما قال لبيع بيعني، ماذا قال لبيعتك، بس قال لهم طاع الدرهم قال انطيني كذا، هذا كان شال القطعة الطاهية.
كلمة
اعطني ما تخلي استدعاء، حتى لو صار استدعاء ما قصدك حتى يصير نفس الأول؟ لا، لأن فارق بيناتهم المصنف هم أشار له هو ابن زهرة، يعني لذلك شنو عبار ويقول فيعطيه، ما يقول له بعتك، بالاستدعاء الباع يقول له بعتك أو ملكتك، بالمعاطاة لا، بس يشيل الحاجة يطهيها، يجي المشتري يطي الدرهم يقول يطيني كيلو حمص، هذاك أسكت يوزن كيلو ينطهيها، شكته ايش مقيل، هذا شو يسميه معاطاة. فيعطيه فان ذلك ليس ببيع، هاي احفظها، ليس ببيع، ليس بملك، ليس بتمليك، وانما هو اباحة للتصرف، فالمعاطاة شتفي اباحة لا تمليك. ويدل على ما قلناه الاجماع المشار اليه، يعني أن ابن زهرة قبل هذه العبارة نقل إجماعا أو ادعى إجماعا على اشتراط الإيجاب والقبول أو عدم صحة هذه العقود من دون هذه الشروط. وأيضا دليل ثاني فما اعتبرناه مجمع، فما اعتبرناه يعني هذا الذي قلناه الذي ذكرناه كشروط مجمع على صحة العقد به وليس على صحة المعاطاة والاستدعاء بما عداه، بما عدا الإيجاب والقبول دليلون. يعني الآن هو هاي العبارة إحنا اقتطعناها من الكتاب أبي الزهر. قبل إيه قبل هاي العبارة كان أكو إجماع أشار إليه ابن زهر. ولما ذكرنا يعني ليش؟ لأن الذي ذكرناه شرط في صحة البيع، نهى صلى الله عليه وآله عن بيع المنابذة والملامسة وعن بيع الحصات على التأويل الآخر. المراد بهذه العناوين اختلفوا، شنو المقصود بالمنابذة، شنو المقصود بالملامسة، شنو المقصود بالحصات. الظاهر واضح المقصود بالحصات أن شنو لا يعين المثمن المبيع ولكن بأن يرمي حصات على شيء ما ينطيه، مثلا قال أنا اشتريت من عندك دينار بس اشتريت ما يعينه، هي الطريقة متعارفة شنو انطي دينار، كما أكو بعض البيوع بدأت انتشرت عندنا يجي ولو للصبيان لكن هو طريقتها يأخذ الثمن المثمن ما معين، شلون يعينه؟ بطريقة قرعة، بطريقة ما أدري كذا، فواحدة من الطرق شو يسوي؟ حصات، وأكو أعيان منتشرة أمامه يشمر الحصوات، وين تقع؟ هذا يصير هو المبيع، بيع الحصات. بيع الملامسة كذلك ينطي الثمن، يعني كأنما أوقع البيع. ثم تعيين المبيع إنما يكون بحسب ما يلمسه، سما يلمسه إما بطريقة ما أدري في وقتها صلفه، ما أريد نسهب في احتمالات وكذا، لكن بطريقة ولو أن بعد أن يدفع الثمن يجي هو يختار المبيع ويلمسه ويكون هو المبيع بمجرد أن يلمس ذاك تلك العين، بيع الملامسة. وبيع المنابذة أن يرمي الحاجة نفسها بعد ما يعطي الثمن، يأخذ حاجة ويرميها للبائع أو بالعكس البائع للمشتري، فبالنبذ بالقذف بالرمي تتعين الحاجة المبيع على التأويل الآخر. مقصود بالتأويل الآخر أنه هذا هاي الرواية نفسها تقدم من ابن زهرة في مطلب سابق جعلها دليلا على بطلان البيع لفقد شرط معلومية المثمن أو العوضين، قال ما مضمونه يعني سابقا قبل هذا المطلب، يشترط في صحة العقد معلومية العوضين، واحترزنا بهذا الشرط عن مثل بيع الحصات والملامسة والمنابذة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وجيب الحديث في صلح الحديث دليل على شنو؟ دليل على شنو؟ على بطلان البيع لعدم معلومية المبيع المثمن. فالنبي نهى صلى الله عليه وآله عن هذه البيوع، لماذا؟ لأن المبيع مجهول. ابن زهرة يقول أكو تأويل آخر للرواية، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن هذه البيوع الثلاثة أو عن هذه الطرق الثلاثة لأنها من دون إيجاب وقبول، هذه بيوعنا وهذه طرق باطلة لأنها لم تشتمل على شرط الإيجاب والقبول. فعندنا تأويل، تأويل أن النهي كان بسبب عدم معلومية العوضين، وتأويل آخر أن النهي كان بسبب عدم الإيجاب والقبول. قال نهى صلى الله عليه وآله عن بيع المنابذة والملامسة وعن بيع الحصات على التأويل الآخر، ومعنى ذلك التأويل الآخر أن يجعل اللمس بشيء والنبذ له وإلقاء الحصاة بيعا موجبا أو موجبا، يعني يجعل هذه العملية بدل الإيجاب. التأويل الآخر هناك مو قلنا تأويل البطلاء النهي بسبب عدم المعلومية، هناك أنما النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أن يقوم الرمي أو الملامسة أو النبذ بدل الإيجاب بدل القبول، هذا لا يكون. واضح إن شاء الله؟
إن شاء الله.
تعليق المصنف، أولا المصنف لم يشر إلى المواطن التي ينتقض بها كلام الكركي، اللي هو شنو كان كلام الكركي؟ أنك لأن فتوى المشهور بأن المعاطاة تفيد الإباحة، قصدهم من الإباحة التمليك المتزلي، التمليك الجائز. المصنف في صدد نقل العبائر يقول هناك تصريح على أنهم يريدون من المعاطاة الإباحة وصرحوا بعدم الملك، فلا تنسجم مع كلام الكركي في المقام. أيضا اشتملت عبارة ابن زهرة على شنو؟ تصريح بعدم الملك، كما أشرنا الآن قرأنا العبارة شنو عبر؟ فأن ذلك ليس ببيع، ليس بتمليك بعد، وإنما هو إباحة للتصرف. لكن المصنف ما أشار إما اعتمادا على وضوحه أو بالمقايسة على ما سبق من عبارة الطوسي. واضح إن شاء الله. وأما بلحاظ رد كلام الجواهر، اللي هو شنو كان كلام الجواهر؟ أن محل النزاع خلاف ما ذكره المصنف. المصنف قال محل النزاع المعاطاة بقصد التمليك، صاحب الجواهر قال لا، المعاطاة بقصد الإباحة. المصنف يقول اشتمل كلام ابن زهرة على ما يكون صريحا في أن النزاع في المعاطاة التي بقصد التمليك. الشاهد الأول هو نفس الاستدلال بالأدلة الثلاثة المتقدمة، فأن ابن زهرة لما استدل بهذه الثلاثة إنما بعد الفراغ عن توفر المقتضي، كما بينا في الدرس السابق مقتضي البيع موجود، واستدل على عدم انعقاد البيع في الاستدعاء والمعاطاة بسبب ماذا؟ بسبب فقد الشروط. ولو كان ابن زهرة يرى أن المعاطاة بقصد الإباحة لا بقصد التمليك، إذا كان يراها بقصد الإباحة فلا بد أن يعلل عدم وقوع التمليك بماذا يعلله؟ بعدم قصد التمليك، لكنه ما علل بهذا التعليل، علل بهذه الأدلة الثلاثة. الشاهد الثاني أن ابن زهرة جعل المعاطاة مع الاستدعاء من واد واحد، جعلهما في سلة واحدة في مقام بيان عدم ترتب الأثر وهو التمليك عليهما. ومعلوم وواضح وبالاتفاق أن الاستدعاء فيه قصد التمليك، غاية ما هنالك أن المشكلة في الاستدعاء هو عدم لحوق القبول للإيجاب، قبول ما هو، وإلا قصد تمليك وقصد تملك بلا أشكال موجود. فإذا بالمقايسة باعتبار جعلهما على نسق واحد أن المعاطاة قصد بها التمليك. قال فإن دلالة هذا الكلام على أن المفروض قصد المتعاطيين التمليك من وجوه متعددة، منها ظهور أدلته الثلاثة في ذلك. واضح شلون بعد بينا؟ ومنها احترازه عن المعاطاة والمعاملة بالاستدعاء بنحو واحد
بالفساد.
نعم
واحد بالفساد يعني
هو جمعهما بأن النتيجة عدم التمليك.
هذا يقتضي اثنان المقصود بين التمليك
وهذا الشاهد النتيجة نقول شاهد يعني مو دليل برهاني خليهم في بالك مو دليل برهاني بحيث لا يقبل الخرم مقدمة صغرى برهانية وكبرى برهانية حد أوسط متكرر في المهج شاهد يعني وفق سياقات الاستدلال المتعارف أنه كل هيك يصير. لو كان بيناتهم فرق غير فقد الشرط لفرق بينهم. لو كان كل منهما مو من وادي واحد من ميزان واحد لما جعلهما من نحو واحد. يعني مثلا يقدر ليش ما جعل المعاطات بطلان المعاطات من قبيل بيع المجنون؟ ليش ما جعله من ذاك الوادي؟ هو جاب كل شرط سياق العبارة كن من نقراها كلها مال الغنية. يقول اشترطنا الإيجاب والقبول حتى نخرج الاستدعاء والمعاطاة، واشترطنا ماذا؟ معلومية العوضين لإبعاد البيع الغرري وكذا وكذا، واشترطنا البلوغ لإبعاد بيع الصبي و و و كل واحد كل شرط يجي يقول حتى نخرج كل شرط حتى نخرج. فهنا شنو جعلهن في وادي واحد ورتب عليهن الفساد بسبب عدم الاشتراط عدم الإجابة والقبول الاستدعاء والمعاطاة؟ فمعناته إنه ذن اثنينهن مشكلتهن فقط في الإجابة والقبول، أما من جهة قصد التمليك موجود. هو اعتبر عطف سياق نسق وادي واحد يعني نتيجة هذا. نعم. وقال في الكافي الحلبي في الكافي أيضا من المشهور من الفقهاء ضمن المشهور الذين قالوا بأن المعاطاة التي قصد بها التمليك تفيد الإباحة دون التمليك. حاصل عبارة الحلبي أنه ذكر واشترط لصحة عقد البيع ثمانية شروط، من ضمن هذه الشروط الإيجاب والقبول، ثم بين أن اشتراط الإيجاب والقبول لأجل إخراج المعاطاة، فإن المعاطاة باطلة أو لا يترتب عليها التمليك لفقد شرط الإيجاب والقبول. ثم بين صرح أنه أراد إخراج المعاطاة عن حكم البيع، وحكم البيع ما هو؟ التمليك. فيكون نتيجة عبارة الحلبي أنه اشترط الإيجاب والقبول لإخراج المعاطاة من التمليك، ثم قال وهي تفيد الإباحة تفيد جواز التصرف فقط.
بنفس البيان المتقدم أن المقتضي موجود قصد التمليك،
هذا فقط عبارته بس مضمون تعليق المصنف صراحة يجينا. ثم صرح أيضا في ضمن كلامه بأن الاختلال في الشروط التي ذكرها شروط الثمانية ولو كان الإخلال بشرط واحد يلزم عدم انعقاد البيع، فكأنما يريد أن يقول بأن هذه الشروط بنحو المجموع وفيها حينما يحكم ببطلان عقد تفتوا يا شاهد النقطة حتى هي نفسها بعد نعتبرها كلام المصنف أو اعتبرها هذا من أبعد كلام تعليق المصنف. يقول المصنف المعاطاة التي نفى صحتها وعدم ترتب التمليك عليها الحلبي هي المعاطاة التي بقصد التمليك. من أين نستفيد هذا؟ قال المصنف السقال من أين نستفيد هذا؟ قال من إطلاق عبارته حينما قال بأن البيع يبطل بفقد أي شرط من هذه الشروط. فحينما قال بأن المعاطاة باطلة بسبب عدم الإيجاب والقبول في كلامه إطلاق، يعني أن المعاطاة باطلة بسبب عدم الإيجاب والقبول مطلقا، يعني سواء قصدا التمليك أم قصدا الإباحة، فسيكون وفق كلام الحلبي أن المعاطاة المقصود بها التمليك وليس فيها إيجاب وقبول شو تكون؟ شو تكون؟ ليس تمليكا، ليس بيعا. أعيد هذه، في كلام الحلبي أكو إطلاق. في ماذا إطلاق؟ حينما قال هذه الشروط الثمانية فقد أي واحد منها يلزمه البطلان، المصنف يقول هنا أكو إطلاق. يعني شلون إطلاق؟ يعني المعاملة التي فقدت شرطا باطلة وإن اشتملت على بقية الشروط. خب، ومن الشروط في البيع قصد التمليك، فحينما حكم الحلبي بأن المعاطاة باطلة لفقد الإيجاب والقبول، مقتضى الإطلاق شنو؟ أن المعاطاة باطلة بسبب فقد الإيجاب والقبول سواء، هذا الإطلاق، سواء قصداء التمليك أم الإباحة. إحنا نالي همنا شنو؟ نريد أخذ هذا قصد التمليك. فعلى رأي الحلبي المعاطاة التي قصد بها التمليك شو يترتب عليها؟ تمليك له؟ لو ماكو تمليك، ماكو تمليك، لأن ما بيها إجابة وقبول.
رأي الحلبي،
أي هو إحنا رأي الحلبي كواحد من الفقهاء المشهور، أكرر هذا عيت لو واضح. واضح. قال ثم بعد صرح بأنها تفيد الإباحة. قال وقال في الكافي بعد ذكري أنه يشترط في صحة البيع أمور ثمانية، ما لفظه واشتراط الإيجاب والقبول لخروجه من دونها، لخروج البيع أو العقد من دونها من دون الإيجاب والقبول عن حكم البيع. لاحظ واشتراط الإيجاب والقبول، ليش اشترطناه؟ يعلل، يعلل اشتراط الإيجاب والقبول لخروج المعاملة التي من دون الإيجاب والقبول، خروجها عن ماذا؟ عن حكم البيع، يعني عن التمليك. ها؟ هسه راح يجي وين قصد بها. جيد، هو هنا هم اكو اطلاق على ان وين قصد التمليك، الى ان قال فان اختل شرط من هذه الثمانيه لم ينعقد البيع. هذا هنا اطلاق، يعني شنو؟ فان اختل شرط واحد اللي هو في مقامنا الايجاب والقبول لم ينعقد البيع مطلقا، يعني حتى لو كان بقصد التمليك ولم يستحق التسليم. هذا هم تصريح بأنه شنو يعني لو كان مالك يستحق التسليم، شو يصير مالك وما يستحق التسليم؟ وإن جاز التصرف، خوف إباحات راح يصير، وإن جاز التصرف مع إخلال بعضها للتراضي دون عقد البيع ويصح معه الرجوع.
معه مع الجواز التصرف.
نعم، هاي خوف استفتوا هاي نقطة اللي هي في كلام الحلبي. يقول الحلبي أن عقد البيع الفاقد للإيجاب والقبول لا يترتب عليه التمليك. ليش؟ لفقد شرط الإيجاب والقبول، ولكن يترتب عليه الإباحة. هاي النقطة كانت العبارة السابقة غافلة عن بيانها، وهي أنه إحنا تعال خلينا نسأل، كون العقد يترتب عليه إباحة هذا يحتاج لدليل شرعي أو ما يحتاج دليل شرعي؟ يحتاج أو ما يحتاج؟ غير يكون أكو إمضاء خلي يكون هم بنتيجة أكو إباحة. فش نحتاج؟ اكتبتوا وياي، نحتاج أن يكون المتعاقدان قاصدين الإباحة حتى تقع إباحة، ولا شلون يقصد التمليك وتقع إباحة؟ ملتفتين؟ عقود تابعة للقصود، فهذا هنا يلزم ما قصد وهو التمليك لم يقع، وما وقع وهو الإباحة لم يقصد. فالشارع شلون أمضى الإباحة مع أنها غير مقصودة وكل مقصودة؟ واضح؟ هاي واحد، فكون أكو قصد إباحة. ثانيا إمضاء الشارع وانا هذول صار بناتهم ترى صار قصد تمليك، صار قصد إباحة، توفر قصد الإباحة عند المتعاقدين، خب كيف يقع تقع الإباحة ونقبلها ونفتي بها مع أنه لا إمضاء من الشارع؟ هاي النقطة كانت مغفولة في العبائر السابقة. عبارة الحلبي أشارت إليها. واضح السؤال؟ جاوب لو
شيخنا
عذرت، ولا صار قصد الإباحة بعد راح يسمع كلام صاحب الجواب. إحنا سمعنا قصد الإباحة، إحنا بعدنا بس نسأل. لا لا، إحنا نسأل بطلنا نقطة، نرجع للطوسي ونرجع لابن زهرة ونرجع لابن إدريس، يقولهم سقيط دقيقة دقيقة، إحنا كنا غافلين عن قضية. أنتوا شنو قلتوا المعاطاة اللي بقصد التمليك شو تفيد؟ تمليك؟ قالوا لا ما تمليك. شو تفيد؟ إباحة. زين شلون حكمتم أتيتم بالإباحة مع أن المتعاطيين ما قاصدين الإباحة؟ إجماع على شنو؟
على الإباحة.
يبقى السؤال، هذا دليل على الإمضاء، بس هم شلون قصد الإباحة وين؟ تمام؟ سؤال مو تشكل بأنه شلون يقصد الإباحة صار خلاف النزاع، ما لا بعد ما أدري، خلي يطلع نزعنا كلام المصنف باطل. النتيجة وجه لفتوى الفقهاء قالوا بوقوع الإباحة مو شيء. طب إباحة أمضاها الشارع لما أمضاها؟ أحتاج قضيتين، قصد وإمضاء. السؤال واضح؟ السؤال واضح؟ أما قصد الإباحة فموجود في ضمن قصد التمليك، لأن قصد التمليك هو قصد الإباحة وزيادة. شنو يعني قصد التمليك؟ قصد إيجاد علقة اعتبارية بين العين وبين الطرف الآخر، فرض المشتري أو البائع، ها الذي يلزم هذه العلقة الاعتبارية جواز التصرفات. فالذي يقصد تمليك زيد عينا معينة ألا يشتمل قصد التمليك على تجويز زيد التصرف بتلك العين؟ ما يجوز له؟ ها؟ ممكن شنو؟
هو يعني باع، ما دام اكو جواز.
اي قد شنو؟
ما
هو يعني يشترط عدم التصرف؟ أبيعك بس ما تصرف.
لا من بيع تصرف، بس إذا مرة شو شيار ترجع ليها لا تصرف.
ولذلك كان شوف، حتى أنا بعدين راح أرجع وأقول لا مو بالدقة، أكو غفلة عن كلام عن هذه النقطة في كلامهم السابق. فمن يعبر بأن المعاطاة ليس من العقود الفاسدة، يعني سيدي يقول مو لكلام السابق تقدم، مو فاسد من كل جهتين، مو عقد فاسد بمعنى راح ندخل وين في باب العقد الفاسد والمقبوض بالعقد الفاسد نجي نعالج هذه المعالجات، وإنما هو كما بينه المصنف فاسد من جهة التمليك، كما في مثلا من باب التنظير، تنظير وليس إلا، كما في مثلا عقد النكاح الدائم والمنقطع، إذا ما ذكر إذا بالعقد ما ذكرت المدة ايش يصير؟ فهو عقد باطل. أقدر أقول عقد باطل لو ما أقدر؟ باطل من جهة كونه شنو عقد منقطع، لكن بطلان كونه منقطع لازمه أن يترتب عليه حصول العلقة بنحو الدوام. ابن إدريس سابقا وتعليق المصنف يريد أن يقول بأن البيعة من دون الإيجاب والقبول باطل من جهة ترتب التمليك، لكن مو باطل مطلقا، وهذا اللي راح نصحح به كلام المشهور كما الآن أشار إليه الحلبي. فقصد الإباحة يعني البائع ببيع المعاطات قاصد تجويز التصرف للمشتري. نقدر نقول هيك ولا ما نقدر نقول؟ نعم بالأشكال قاصد تجويز، بل هو لذلك نقول الإباحة هو التمليك قصد الإباحة وزيادة. إنما وقع الكلام والنزاع في أن التعاطي كان بقصد التمليك اللي هو قصد نسبة أعلى، تجويز بنحو إيجاد العلقة والاعتبارية والتمليك، أو لا مجرد تجويز اللي قاعد يقوله المصنف بقصد التمليك. طيب هذا شنو قصد الإباحة حصلنا إمضاء شلون؟ يقول اتفاق، إذ كل منهما توافق مع الآخر على أنه يبيح له ما وصله من دون إيجاب وقبول، يدري هو من دون إيجاب وقبول، ولا ردع، ما عندنا ردع في مثل هذه القضايا، ما نحتاج إمضاء بمعنى أن يأتي دليل. إما كما سيأتي الكلام بأنه أحل الله البيع شمله، لا إحنا سأل هذا المقدار، نقول في مثل هيك معاملات صارخة واقعة موجودة ما يحتاج أن يجيني إمضاء صريح، يكفي عدم الردع، ما ردع إذن قضية عقلاية جارية. قال وين وصلناها؟ وإن جاز التصرف مع إخلال بعضها للتراضي دون عقد بيع ويصح معه الرجوع، يعني بالتالي هو ذا كإباحة فيصح الرجوع بالعين التي دفعها، فيصير عقد جائز، فيكون المعاطاة عقد جائز أفاد الإباحة، والقصد الإباحة موجود في ضمن قصد التمليك، والذي يدل على جواز التصرف لكل منهما هو التراضي الذي لم يرد عنه الشارع. قال وهو في الظهور قريب عبارة الغنية. تعليق المصنف يقول ماكو داعي بعد أعلق شهدوا نعلم، أولا رد الكركي واضح لأنه صرح بأنه ما في التمليك، كلام الجواهر هم صار بالضمن، هذا حينما بينا أنه يفيد الإباحة، فبالتالي شنو قصده مضافا للتمليك للإطلاق اللي قلنا الإطلاق شنو صورنا الإطلاق حتى شنو. فالحلبي يرى أن المعاطاة التي بقصد التمليك شنو لا تفيد التمليك، تفيد إباحة، واضح. وبعبارة أخرى كما يريد أن يبين المصنف وهو في الظهور قريب من عبارة الغنية، يعني أولا نفس الاستدلال الحلبي استدل وما استدل، استدل على بطلان المعاطاة بعدم قصد التمليك أو استدل بعدم الإجابة القبول، استدلاله بعدم الإجابة القبول كاشف على أن القصد موجود. ثانيا هو احترز عن البطلان عن صحة المعاطاة بماذا؟ بفقد شرط الإجابة والقبول، والذي يعني أن بقية هذا اللي عبرنا عن الإطلاق، والذي يعني أن بقية الشروط موجودة. قال وهو في الظهور قريب من عبارة الغنية. وقال المحقق الحلي في الشرائع يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.